أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. انتهينا بتطبيق العبارة فيما لو كانت الإجارة الفاسدة إجارة الأعيان، يعني تمليك منافع الأعيان في البين مع الأجر. هلا بس في هيدي التعليق للميزة رحمة الله عليه من حق العراقي، معلش خلينا نقراهم ولو بسرعة. من هو وقت اللي ذكر الماتن أن مناشئ الفساد قد يكون عدم جعل الأجرة، وقد يكون عدم كون الأجرة متمولة عرفة، أو إذا كانت متمولة عرفة لا تكون منضاد شرعا. هيدا علق عندها الميرز رحمة الله عليه. الأقوى عدم الضمان في هذه الصورة، اللي هي صورة ما لو كانت الإجارة بلا عوض في البنك، وكذا ما لو كذا لو جعل الأجرة ما لا يتمول عرفا كالخنفساء ونحوه، يعني بخلاف ما لو كان متمولا عرفا ولكنه غير منضان شرعا مثل الخمر أو الخنزير أو الكلاب غير المحترم. قال: ولا يفرق في عدم الضمان في هاتين الصورتين بين علم المؤجر بالفساد أو جهله به. واضح النقطة. ليش لا يفرق في ذلك؟ لأنه بمجرد أن أقدم على تمليك منفعة عمله بلا أجرة فقد هتك حرمة منفعة العين، عفوا مش العمل، العين. أو لا، أقدم على جعل العوض ما لا مالية له حتى بنظر العرف في البين، يكون قد هتك حرمة عمله في البين، سواء كان المؤجر عالما بفساد الإجارة أو كان حينئذ جاهلا. طرف المقابل أيضا كان اللي هو المستأجر عالما أو فاسدا. لذا قال رحمة الله عليه: ولا يفرق في عدم الضمان في هاتين الصورتين بين علم المؤجر بالفساد أو جهله به. أما فيما عدا ذلك فلا أثر، يعني عدا ذلك من صور فساد الإجارة، من جملتها ما لو كان متمولا، يعني الأجرة متمولة عند العرف لكنها غير منضار شرعا مثل الكلب أو الخنزير أو الخمر في البين، فلا أثر لعلم المؤجر بالفساد في سقوط الضمان في البين. واضح. حتى إذا كانت الأجرة ما لا يتمول شرعا كالخمر مثلا، فضلا عما عدا ذلك، ويضطرد ذلك في جميع المعاوضة. هذه التعليق اللي أشار له هلا راح ينبه عليها بالإجارة على الأعمال فيما لو كانت إجارة فاسدة. وتعليق المحقق العراقي أيضا نفس اللي أفاده مثلا السجل البيجاني وهكذا والسيد الخوي أيضا. مجرد إعطائه المال، مجرد إعطاء المؤجر المال للمستأجر، مجرد إعطائه المال بعنوان الملكية التشريعية للمستأجر، يعني حتى لو قصد حينئذ، يعني حتى لو قصد الملكية الثابتة شرعا أو الملكية المنشأة من طرفه المنضات مثلا شرعا في البيت، لا يقتضي إذنه بتصرفه في ماله بما هو ماله بلا عوض، يعني على أن لا يكون مضمون. فمثل هذا الإذن لا يوجب إباحته، يعني لما أذن له بالتصرف وكان مصبقا الإجارة الصحيحة والإجارة الصحيحة باطلة حسب الفرض، مثل هذا الإذن لا يوجب إباحته ولا يرفع ضمانا لعدم كون قصده في المقام هاتك ماله بما هو ماله كما لا يخفى. هيدي حصلت، يعني فيش ملازمة، لأنه نحن منشأ الضمان أحد أمرين، إما التغرير أو التسليط، يعني سلط المؤجر المستأجر على ماله وهو عالم بفساد الإجارة في البين. قلنا ما فيش ملازمة فيما بين المطلبين في البين، يعني يمكن أن يكون قد سلطه على ماله مع علمه بالفساد حتى على وجه الضمان لا على وجه المجانية، فلا يستلزم هذا التسليط مع علمه بفساد الإجارة أن يكون قد هتك المؤجر حرمة ماله، وبالتالي يكون قد أقدم على المجانية وعدم الضمان في أعماله. طيب، بقي فقط وفقط بالنسبة للإجارة على الأعمال في المقام. قال: وكذا في الإجارة على الأعمال إذا كانت واطئة. هو أول شيء ليش فصل إجارة الأعمال عن إجارة الأعيان؟ النقطة اللي أشرنا له وهي أن نكات الضمان في إجارة الأعمال غير نكات الضمان في إجارة الأعيان، صح؟ يعني بدنا نرجع لقاعدة الإتلاف أو قاعدة على اليد وإلى آخره، بس النقطة الأساسية ترجع إلى مجموع أمرين، يعني في مطلب مربوط بالنسبة للأجير ومطلب مربوط بالنسبة للمستأجر في أمره. ما هو مربوط بالنسبة للأجير؟ أنه لم يقدم على وجه التبرع ولم يقدم على وجه المجانية بالنسبة لهذا العمل الذي صب منفعته في مال المستأجر في أمره. وبالنسبة للمستأجر النقطة هي الأمر، أي اللي أشرنا إليه، مش الاستيفاء. استيفاء قلنا أنه لا يكون من نكات الضمان وإنما الأمر، وبينا عدة حينئذ صور التي ربما يكون فيها استيفاء لمنفعة عمل الغير من دون مثلا ضمان. واضح؟ إيه مثلا فتنا مثلا على المسجد على سبيل الفرض، طلعنا لأين جي هذا اللي بيصلح الأحذية، قام منظف كل الصبابيط بلا أمر وبلا أي شيء حينئذ، فهنا قد استوفيت منفعة عمل الأجيري لكن من دون أمر فلا ضمان. وربما ربما يضمن مع عدم الاستيفاء، بل يكون استيفاء للغير أو أصلا ما فيهاش أي نقد. مثلا على سبيل الفرض مرق بالطريق وشيف قال مفترض في قمامة وزبالة في مكان ما، اجى قال له لفلين انه ايمون وانا بعطيك له. واضح انه حينئذ الاستيفاء لم يكن للمستأجر وللآمر فيه. الميلاد دائما ليس وانما الميلاد لشيء اخر اللي هو عبارة عن الامر زائد عدم اقدام الاجير على المجانية في البحث. هذا حاصل المطلب الذي نريد أن نقوله. وعلى هذا الأساس فصل الماتن رحمة الله عليه بين إجارة الأعمال وإجارة الأعيان في البحر. قال وكذا في الإجارة على الأعمال، فصل كيف يعني، جعل البحث على أحدة، وإلا النكات التي أشار لها من صورة بطلان علم الأجير ببطلان الإجارة أو علم المستأجر بالبطلان أو جهله، ما نفس النكات التي تقدمت بعينها تأتي هنا. بس ملاكات الضمان حينئذ تختلف، هناك كانت بقاعدة على اليد أو بقاعدة الإتلاف، أما هنا لا، بقاعدة الأمر في البيع. لذا قال قدس روحه وكذا في الإجارة على الأعمال إذا كانت باطلة، حيث يستحق العامل أجرة المثل، يستحق العامل أجرة المثل. معلش هذا آخر يوم كنت طول بيكم علينا. احكي ما على يمكن في السيارة بجية. قال قدس الروح وكذا في الإجارة على الأعمال إذا كانت باطلة يستحق العامل أجرة المثل لعمله دون المسمات. ليش؟ لأن المسمات إنما استحقت على فرض صحة الإجارة، والإجارة حسب الفرض باطلة في البين، فحينئذ وعمل المسلم لا يذهب عليه هذا لأنه من جملة أمواله في البين، فبده يكون مضمون بأجرة المثل في البين. واضح؟ ليش؟ لأنه هي من العقود التي بصحيحها في ضمان فبفاسدها أيضا يكون ضمان في البيع. قال يستحق العامل أجرة المثل عمله دون المسمات إذا كان جاهلا بالبطلان. إذا كانت باطل يستحق العامل أجرة المثل لعمله دون المسمات إذا كان جاهلا بالبطلان. إذا كان العامل جاهلا بالبطلان، ليش؟ لأنه هذه الصورة المتيقنة كما في صورة إجارة الأعيان التي من جهة المستأجر آمر في البيت، ومن جهة أخرى الأجير لم يقدم على المجانية وعلى هدر حرمة عمله في البيت، وإنما أقدم على وجه الضمان في البيت. فبهاتين النقطتين، يعني بنقطة المقتضي وعدم المانع، سوف نضمن حينئذ العامل، عفوا نضمن المستأجر أجرة مثل عمل الأجير في البيت، ويكون عمله محترما ومضمونا بلا أي إشكال. لذا قال إذا كان جاهلا بالبطلان، ليش؟ لأنه في صورة علمه بالبطلان سوف يأتي النكات التي أشرنا لها وهو أنه يكون قد أقدم على المجانية والتبرع وهتك حرمة عمله في البين. هذا اللي استفادوا الماتب، وقلنا بأنه ما في ملازمة في المقام. لذا قال إذا كان جاهل بطلان. وأما إذا كان عالما بالبطلان، حتى لو كان هنالك أمر من المستأجر واضح، وافترضنا أن هذا الأمر لم يكن مصبا فقط بقالب الإجارة الصحيح، حتى يقال أن الإجارة باطلة في البيت، فذلك الأمر الذي صب بقالب الإجارة الصحيح انتفى. حتى لو لم يكن كذلك، مع هذا حينئذ يقول الماتن لا يكون عندنا ضمان، مش لعدم الأمر ولعدم الموجب للضمان، بل لوجود المانع، وهو أنه هتك حرمة عمله، حيث أنه يعلم بفساد الإجارة ومع ذلك صب منفعة عمله في مال المستأجر في المهن. لذا قال وأما إذا كان عاملا عالما فيكون هو المتبرع بعمله. واضح. الميرزة مثل ما قلت لكم وان قيد هذه فقط وفقط بصوت إنما يكون متبرعا بعمله لو آجر نفسه لذلك العمل بلا أجرة. واضح. أو جعل الأجرة ما لا يتمول عرفان، وفيما عدا ذلك بمجرد علمه بفساد الإجارة في البين، ولم يكن منشأ الفساد هو عدم مالية الأجرة أو عدم جعل الأجرة في إجارة الأعمال في البين، لا يكون الأمر كذلك. وأما فيما عدا ذلك ولا تبرع فيما عدا ذلك حذو ما تقدم في إجارة الأموال وفي إجارة الأعيان في البين، يعني فقط وفقط فيما لو كان منشأ بطلان الإجارة أحد هذين العنصرين كما بين. وأما في غير ذلك ما في تلازم حينئذ فيما بينهم. ليه؟ لأنه نحن ما بدنا نضمن في المقام ضمان الأجرة المسمات، وإنما بدنا نضمن حينئذ الأجرة الواقعية، والأجرة الواقعية ليست مناطة بأن يكون هذا الأمر قد صب في قالب إجارة صحيحة، لا، يكفي في وجود حينئذ ذلك الأمر والقصد إلى هذا الأمر الشخصي في البيت، سواء كان ممضى شرعا كان له أثر قانوني، ممضى ذلك الأثر القانوني شرعا أو لم يكن، يكفي حينئذ هذا الأمر الشخصي في البيت بالضمان، لأنه بدنا نحكي بضمان واقع، سواء كان هنالك إجارة أو لم يكن، في جعالة أو لم يكن، بمجرد حينئذ أمر شخصي. وإذا بيحصل في حياتنا اليومية حتى لو لم يكن هنالك إجارة ولم يكن هنالك جعالة ولا أي شيء مع ذلك، مثلا بالجعالة يشترط تحديد الأجر، بالإجارة أيضا لابد من في الجعالة يشترط تحديد الجعل في البين، بالإجارة أيضا يشترط تحديد الأجر، إذا لم تحدد بطل كل منهما، ومع ذلك كان يستحق الأجرة المتعارفة فيما لو واحد قال له مثلا مسح لي إزازة السيارة أو قال له رش لي هالسيارة مسح، لا في إجارة ولا في جعالة ولا شيء، إنما بأمر منه، وذاك أقدم على ذلك العمل بأمر منه ولم يكن ظاهرا حينئذ بالمجانية في البين، لا شك ولا إشكال أنه يضمن الأجرة المتعارفة لمثل ذلك العمل، لأنه عمله الأصل في مثل هذا العمل الاحترام. هذا هو. وكذلك المحقق العراقي رحمة الله عليه يفيد هذا المطلب، وهن على حق في ذلك، وهذا اللي بنينا نحن عليه، على ما بنى عليه الميرزا في المقام. في غير هاتين الصورتين من صور الفساد، علم الأجير هنا وعلم المؤجر فيما سبق بإجارة الأعيان، مع ذلك أقدم على بذل صب منفعة العمل في مال المستأجر أو على بذل حينئذ العائل إلى الأجير في البين، لا يوجب للمستأجر عفوا لا يوجب هتك حرمة ماله، يعني لا يوجب تحقق المانع من أن يؤثر المقتضي أثره في الضمان في البين، يعني مثلا قاعدة اليد أو قاعدة الإتلاف في إجارة الأعيان أو الأمر في إجارة الأعمال في البين، لأن الأمر هو هنا ملاك حينئذ الضمان في البين. هذا حاصل المطلب الذي نريد أن نشير إليه. وأما إذا كان عالما فيكون هو المتبرع بعمله بأي صورة؟ بصورة ما لو كان منشأ الفساد أحد هذين الأمرين اللي ذكرناهما، وأما في غير ذلك لا، ما في تلازم بين علمه بالفساد وصب منفعة عمله في مال الغير، وبين أن يكون قد هتك حرمة عمله وأقدم على المجاني. سواء كان وهذا اللي سواء كان بأمر من المستأجر أو لا. ليش؟ لأنه بأحسن حالة حتى لو كان بأمر من المستأجر، أمر المستأجر ما بيوفرنا علة تامة للضمان، وإنما هو مقتضي للضمان، لابد من أن يضم إليه عدم المانع، وعدم المانع هو أن لا يكون الأجير قد هتك حرمة ماله عمله، الماتن رحمة الله عليه يرى بأنه بمجرد العلم بالفساد وبذل هذا العمل للمستأجر في البيان يكون قد هتك حرمة ماله، وإذا نحن لا نراه إلا في صورتين ليس إلا. لذا قال سواء كان بأمن المستأجر أو لا، يعني سواء كان المقتضي موجود أو لم يكن موجودا في البيت، طالما وجد المانع الذي يمنع من أن يؤثر المقتضي على فرض وجوده أثره في مقتضاه فلا ضمان حينئذ، ويكون قد هتك حرمة ماله في البيع. والسيد الفيروز أبادي أيضا نسأله تعليق إلى آخره، ما بدناش نطول بهذا المطلب، سواء كان بأمن المستأجر أو لا. فيجب عليه، طيب هلأ إذا بهذه الصورة حينئذ بطلت الإجارة وقلنا بأنه أقدم على المجانية في البيت، قال فيجب عليه، على مين؟ على الأجير، رد الأجرة المسمات أو عوضها إلى مين؟ إلى المستأجر. ما إذا من جهة، ومن جهة أخرى ولا يستحق أجرة المثل بأي صورة. هذه بصورة علمه بفساد الإجارة، مع ذلك أتى بالعمل وصب منفعة العمل في مال المستأجر في البيت. ليه؟ هذا عمل محترم في البيت، صح عمل محترم، ما لم يلغي هو حرمة عمله وما لم يقدم على المجانية وعلى وجه التبرع، وحسب الفرض هو لا، قد أقدم هنا على المجانية نتيجة علمه بفساد الإجارة مع ذلك أتى به. فلذا إذا كان الأجير قد قبض الأجرة المسمات عليه أن يردها بشخصها إن كانت موجودة. ليش؟ لأنه ما استحق، إنما يستحقها بإجارة صحيحة وحسب الفرض إجارة باطلة في البيت. وإن كانت تالفة فبده يرد شو عوضها، لأنه مشمول على اليد ما أخذت حتى تؤدي، لأنها ليست ملكا له إنما هي على ملك المستأجر في البيت. طيب ما استحقش حينئذ أجرة المسمات أو عوضها لأنه مبني على صحة الإجارة وحسب الفرض الإجارة فاسدة. طيب أجرة مثل عمله أيضا لا يستحق، لأن ما يستحقها فيما لو لم يهتك حرمة عمله، وهو حينما بذل العمل في مال المستأجر عالما بالفساد يكون قد هتك حرمة عمله في البيت. هكذا يرى الماتن. قلنا إنه هذا لا غير تام إلا في شقين. وإذا كان المستأجر أيضا عالما فليس له مطالبة الأجرة مع تلفها. إذا كانت شخص الأجرة موجودة، هون عم بيحكي هلا عن الأجرة، أجرة العمل، إذا شخص الأجرة حينئذ موجودة له حق المطالبة بها عملا بعموم وبإطلاق على اليد ما أخذت حتى تؤدي، واضح. أما إذا كانت تالفة فبنجي منفصل بين صورة علم المستأجر بفساد الإيجار ومع ذلك بذل الأجرة المسمات إلى الأجي، وبين صورة حينئذ الجهل في البحث. إذا كان عالما وقد بذلها في المقام يكون ببذله الأجرة المسمات للأجير قد هتك حينئذ حرمة هذا المال الذي بذل. تعرف أنه مش مستحق لهذه الأجرة ومع ذلك أعطيته هذه الأجرة، معناه أنك أنت شو أقدمت على عدم احترام مالية هذه الأجرة في البيت، واضح. إذا كانت موجودة، إذا كانت موجودة وهو عم يطالب فيها فبدأ ترد له إياها، ليش؟ عملا على اليد ما أخذت حتى تؤدي، لتشمل ضمان العهدة وأنه يرد شخص حينئذ العين التي هي ملك الغير إلى ذلك الغير، على فرض حينئذ تلفها أو على فرض الإتلاف. التلف يعني في قاعدة على اليد، أو الإتلاف من أتلف أمان الغير فهو له ضامن، أو حينئذ لا، ليس له الرجوع على الأجير بأجرة أو بعوض حينئذ الأجرة المسمات في البيع. ليه؟ لأنه إنما يرجع عليه إذا كانت الأجرة المسمات محترمة، وهو حينما بذلها إلى الأجير عالم بفساد الإجارة يكون قد هتك حرمة حينئذ ذلك المال، فلك تكون مضمونة للمستأجر على الأجير في البيع، فحينئذ نائل المطالبة بعوض الأجرة المسمات إذا ما أتلفها. تفتوا مع وجود شخص الأجرة المسمات بيخذها، ليش؟ لأنه على اليد ما أخذت شامل للمورد، لأنه بيشمل ضمان العقدة كما يشمل ضمان الذمي، إنما الكلام في صورة التلف في البيت، وهذا اللي ذكروا المهدي. فليس له مطالبة الأجرة مع تلفها ولو مع عدم العمل من المؤجر في البيت، هذه يعني بشكل أوضح، ولو مع عدم إنجاز الأجير المؤجر اللي هو الأجير، ولو مع عدم إنجاز الأجير للعمل وصب منفعة عمله في مال المستأجر في البيت. أنا ابتداء أعلم بأن الطرف المقابل غير مستحق لهذا المال وأن هذا المال على ملكي في البيت، ومع ذلك بذلت هذا المال للطرف المقابل غير المستحق لهذا المال، فأتلف حينئذ ذلك المال، لا شك ولا إشكال أنه يكون ضامنا له. بنقطتين، النقطة الأولى اللي هي قاعدة التغرير في البيت، والنقطة الثانية التي بترجع إلى أنه هتك حرمة ماله بعملية البذلية. نقطة التغرير واضح لأنه المغرور في المقام اللي هو الأجير، يعني بذل المؤجر عفوا المستأجر الأجرة للأجير، عالم المستأجر بفساد الإجارة ولا سيما مع جهل الأجير حينئذ بفساد الإجارة، بانيا يعني على أن هذه ملكه في البين وأنه يستحقها، أخذ وأكلها في البين، جاء بالعمل أو لم يأتي بالعمل، حينئذ أكل تلك الأجرة واستهلك واستوفى حينئذ تلك الأجرة في البين. واضح؟ فهون لا شك والإشكال أنه سوف يكون هذا البذل من طرف المستأجر للأجير نحو تغرير به، والمغرور اللي هو الأجير لفرض الجهل في البين بفساد الإجارة يرجع على من غره اللي هو المستأجر اللي بنتيجة بذل هذه الأجرة له مع علمه بفساد حينئذ هذه الإجارة في البين، فساعتها بيرجع عليه. يعني تستقر، إذا استقر الضمان على المستأجر معنى هذا، يعني مثل أي مورد، أنا بيجي واحد جوعان قدمت له مثلا سندويش أم أكل، تبين بعدين أنه هذا السندويش ملك لشخص ثالث في البيت، بدأ التغرير حينئذ بعينه، وبالتالي يرجع المغرور على من غره. استقرار الضمان بيكون على المغرر في البيت اللي هو عبارة عن المستأجر بحسب الفرض، وهي النقطة اللي بدنا إياها. مضافا إلى النقطة الثانية وهو أن المستأجر يعلم في المقام بفساد الإيجار ومع ذلك أقدم على بذل هذه الأجرة للمستأجر، يكون قد هتك حينئذ حرمة هذه الأجرة وأسقط مالية هذه الأجرة، فلا تكون مضمونة فيما لو تلفت أو فيما لو أتلف في البينين، في صورتي الإتلاف والتلف، لأنه الإتلاف من أتلف مال غير ليس علة تامة للضمان إنما مقتضي، والتلف لأنه مشمول لقاعدة على اليد ليس أيضا علة تامة اليد للضمان إنما مقتضي، كل ذلك مناط بعدم المانع، والمانع هو عبارة عن إسقاط حرمة ماله، وهذا الإسقاط يرى الماتن أنه تحقق في البين، نحن نرى أنه غير متحقق، فالنزاع بيننا وبين الماتن نزاع صغروي وليس نزاعا على مستوى الكبر، يعني نحن الماتن مسلمين أنه إذا أسقط حرمة ماله في البين وهتك حرمة ماله سواء كانت منفعة عين فيما سبق أو منفعة عمل هنا، إذا هتك حرمة هذا المال قطعا ما فيش ضمان، إنما الشأن أنه في المقام هل هتك حرمة ماله أو لم يهتك حرمة ماله. الماتن قدس سره يرى أنه هتك حرمة ماله، نحن لا نرى هتك حرمة المال، وأما بالنسبة للمغرور يرجع على من غره، قلنا أنه هذه ما إلى منشأ في المقام، لأنه المغرورية بده يكون الجهل بالضمان أو بمنشأ وسبب الضمان، وفي المقام ما عندنا جهل بمنشأ وسبب الضمان في البين، إنما عنده علم. ليش؟ لأنه وقت اللي أخذ الأجرة المسمات حتى مع جهله بفساد الإيجار يعلم بأن هذه الأجرة ما حصل عليها هكذا مجانا، مش مثل اللي واحد جوعان وقدمت له سندويشي وتبايت فيما بعد أنها لشخص ثالث فيها، لا، أنا وقت اللي قدمت له الأجرة المسمات بيعلم أنه هذه الأجرة المسمات مقابل العمل في البين وليست أجرة مسمات حينئذ هكذا مطلق، يعني هو أقدم على الضمان، وبالتالي حينئذ ما في عندنا جهل بسبب الضمان فيه. نعم لو في جهل بالضمان أو بسبب الضمان هذا الكلام بيتم، الجهل هنا بفساد الإجارة، ولا ربط للجهل بفساد الإجارة لأن يصدق التغرير على الأجير في البين بالنسبة للأجرة المسمى، يبقى حينئذ أنه غير مغرور فلا يرجع على من غره في ذلك. لذا قالوا إذا كان المستأجر أيضا عالما فليس له مطالبة الأجرة مع تلافها، مش بس مع تلافها حتى مع إتلافها في البين، لأنه التلف أو الإتلاف، لأنه التلف بيردنا لقاعدة على اليد والإتلاف بيردنا لقاعدة من أتلف من الغير، واثنينتهم يكونان ملاكين للضمان في أي صورة؟ في صورة عدم هتك حرمة ماله، وإذا هتك حرمة المال في البين ولا ولو التفت ولو مع عدم العمل من المؤجر، المؤجر في باب إجارة الأعمال اللي هو الأجير حسب الفرض اللي هو العامل، ولو مع عدم العمل يعني حتى مع عدم إنجاز حينئذ العمل، يعني يكفي في المقام أنه هتك حرمة هذا المال سواء أنجز الأجير العمل أو أنه لم ينجز العمل، تلفت تحت يده أو أتلف، لا تكون مشمول إطلاقات على اليد ما أخذت أو من أتلف مال الغير لمكان أنه هتك حرمة ماله وأجرته مجرد بذل هذه الأجرة مع علمه بفساد الإجارة في المحل. هذا ما يرتبط بالنسبة للمسألة السادسة عشر. كانت بعد في هيك مسألتين لحتى نوصل لمسألة أن الإجارة من العقود الاستيمانية في البيع. نترك إن شاء الله لبعد العطلة، والحمد لله رب العالمين.